بسم الله الرحمن الرحيم. قرطبة للإنتاج الفني تقدم المجموعة الثانية من سلسلة دين ودنيا، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى. أبغض الحلال.
السلام عليكم ورحمة الله.
هذا سؤال، قال قرأ حديث ويسمع دائما لا طلاق في إغلاق، قال ما معنى في إغلاق؟ شوف، قديما كان للمدن أسوار، هلأ هنا أنا لما جيت أول مرة للمملكة من سنة 53، من 54 سنة، مكة كان حول سور ما هو كامل، جدة حول سور كامل، وجدة هلأ لطولها صار طولها بلغ 40 كيلومتر، والله كان طولها كيلومتر وعرضها كيلومتر حول سور. المدينة كان حولها سور، الرياض كانت بس الديرة وحولها سور. فإذا صار أيام فقد الأمن فيها أغلقوا الأسوار، منعوا الخروج والدخول. الآن الأسوار بطلت، طلعت أسوار معنوية تانية. لما بصير هلا شغب أو حوادث قلاقل شو بيعملوا؟ منعوا التجول، منع التجول مثل أغلاق الأبواب. فهذه هنا لا طلاق في إغلاق، هي صورة تمثل كأن الفكر له منافذ، واحد بده يفكر ما بده طريق يفكر فيه، في حالة انسد الطريق ما عاد يستطيع أن يفكر، هي الإغلاق. كيف يغلق عليه سبيل التفكير؟ بهزة عاطفية قوية. واحد اليوم غضب غضبا شديدا، زوج غضب غضب شديد، ما عاد رأى ما أمامه. بعض الناس العصر والله رأينا في المحكمة، تصوروا أنه حوادث قتل تنشأ عن سبب بسيط جدا لما بيدخل الغضب. ولذلك الغضب أعوذ بالله، الشيطان له أبواب كثيرة صغيرة وكبيرة، البابين الكبيرين اللي بيدخل منهما أوسع بابين الغضب والشهوة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شو قال؟ ليس الشديد بالسرعة، اللي بيطلع هون المصارع اللي مثل الوحش بيضرب راسه بيرموه من فوق وشي، هذا بلا شدة، لكن وتحتاج لي قوة، بس أقوى منها يحتاج لي قوة أكثر منها، يحتاج إمساك النفس عند الغضب. هذا والكاظمين الغيظ بالقرآن، الكاظمين الغيظ. شو معنى الكاظمين الغيظ؟ ما خلى غيظه يتنفس لبرا إلى آخره. نعم، فالحالات هي إذا واحد أغلق تفكيره ما عاد يحسن يفكر التفكير الطبيعي، إما لغضب شديد أو حتى لفرح. لو واحد فقير عم يفتش مين يقرضه 5000 ريال مش ملاقي ومحتاج إليها، دقوا عليه الباب، جت برقية قال والله لك قريب ما بتعرفه ببلد كذا بأستراليا مات وترك لك 3 ملايين دولار، هذا بيبقى في عقل؟ لا، أي ولذلك الحنفية سموه طلاق المدهوش. أي واحد، أي انفعال يسبب للإنسان يعني دهشة قوية، شيء تعطل تفكيره، هذا لا طلاق في إغلاق. فإذا طلق بالحالة هذه ما يقع طلاقه. أمس فتى علي واحد أنه قال أنا غضبان. يا عمي كنا غضبان ما يكفي لعدم وقوع الطلاق، في حدا بطلق هو راضي؟ أنا بسألكم لكم، إذا واحد راضي وعايش مع زوجته يعني بتفاهم ووئام وسلام، بيجي بلا سبب بيقول لها طلقتي؟ مجنون هذا، لابد من سبب، لابد أن يغضب. إذا مو كل غضب يمنع وقوع الطلاق، الغضب درجات والناس أصناف، في واحد يغضب ويملك نفسه، وفي واحد يغضب بيكون عصبي المزاج ما بيعود بيمسك نفسه. فإذا اشتد الغضب لدرجة أنه هذا فقد تفكيره العادي، يعني خرج عن وعيه، يعني ما عاد بشعوره المعتاد، هذا الذي لا يقع طلاقه. بقي هالمسألة هي، بعض الناس بيحاول هل بيسألني بالهاتف أنه بده يقنعني أنا فيها، أنا ما لقيمة قناعتي. ولو القاضي، لو جاء أمام القاضي، هاي مسألة بينه وبين الله، مين بيعرف أنك أنت بشعورك أو بلا شعور؟ مين؟ جارك ما بيعرف، زوجتك ما بتعرف، هل بيعرف أنت ورب العالمين؟ أنت والله المطلع على ما في قلبك. ولذلك هي مسألة بين الإنسان وبين الله. فواحد ما يغتر أنه إذا راح لي مبتي أو راح لي قاضي فأوهمه، قال له أنه والله أنا خرجت عن وعي، وكانه بالحقيقة واعيا، لو أفتاه المبتي أو قضى له القاضي لا ينشيه عند الله. والدليل الرسول عليه الصلاة والسلام، رسول أعدل من قضى، سيد البشر، ما قال إنكم لتحتكمون إلي ولعل أحدكما ألحن بحجته من صاحبه فأقضي له، فإنما أقضي له بقطعة من النار. إذا واحد يعني بشر يكذب على بشر، أما على الله لا، ومع ذلك يوم القيامة ورد يحاولون الكذب على الله، يحلفون له كما يحلفون لكم. نعم،
هذه يرسلون إلي هذه مجلة اليمامة، هاي هنا درست في هذا العدد اللي جاءني اليوم يمكن أو أمس مسألة الطلاق. يقول هنا أن الطلاق ما هو عندنا فقط، الطلاق متفشي في كل بلدان العالم. هلا الكاثوليك الطائفة من النصارى أو كثير من طوائف النصارى ما يسمحون بالطلاق ويحرمونه. شوفوا عندما يأتي حكم مخالف للطبيعة ما يمكن أن يدوم. الإسلام دين الطبيعة، دين الواقع، لأن الطبيعة طبعنا الله عليها والإسلام أنزله الله علينا، ما في تناقض بينهما. راحوا هذول قالوا أنه الزواج أبدي، ما في طلاق أبدا، فلما رأوا بأن هذا لا يمكن خالفوا ما يزعمه لهم رجال دينهم من حرمة الطلاق وأباحوا الطلاق بفرنسا من عهد قديم، حتى في إيطاليا، بإيطاليا الجيران يعني الفاتيكان أباحوا الطلاق لأنه لا بد منه. بعدين البحث بالطلاق طويل، أنا ما أريد أن أتوسع فيه الآن، ممكن أن تلقى في 5 حلقات 10 حلقات، لأن هذا موضوعنا درسناه ثم درسناه ثم اشتغلنا به سنوات طوالا يعني في القضاء، فعندي فيه الكثير. لكن الآن أقول شيئا لعلاج مشكلة الطلاق. الأساتذة الإخوان الذين دعوهم وتكلموا كلهم أساتذة أفاضل وكلهم من أهل العلم، لكن أزيد على ما قالوا بقضية الطلاق. الطلاق وضعه الأصلي في الإسلام ما في عليه اعتراض. على الطلاق السني كما شرعه الله لا يأتي إلا بعد مراحل، بعد محاولات للإصلاح، ما بدي لا أريد التوسع بها الآن. ثم إذا عزم عليه بعد تفكير سديد وبعد بحث وبعد نظر وبعد توسيط وسطاء حكم من أهله وحكما من أهلها وبعد أن يعجزا عن الإصلاح بيجي الطلاق. من أنت الطلاق؟ الطلاق يأتي في طهر لم يقاربها فيه، يعني ما عنده مجال للتفكير. تحول معنى الطلاق الآن، يعني الرجال وضع الطلاق في أيديهم فأساءوا استعماله، ما في شك أساءوا استعماله. والفقهاء على مدى العصور وظيفة الفقهاء أن يفتوا في الحوادث اللي تقع. لما اتسعت حوادث الطلاق وخرجوا به عن طريقه الأصلي اضطر الفقهاء لأن يبينوا حكم الله فيه. مين اللي جاء من العلماء الكبار ورد الناس في أمور الطلاق إلى الوضع الإسلامي الأول؟ شيخ الإسلام ابن تيمية هذا. ولذلك نحن اليوم في المحاكم الشرعية في مصر وسوريا وكل البلاد اللي انفصلت عن الدولة العثمانية نأخذ باختيارات ابن تيمية، نأخذ بها. نعم، فإذا الناس اليوم يعني خرجوا بالطلاق عن طريقه الأصلي. ماذا نعمل لتقليل الطلاق من طريق مشروع ولإنصاف المرأة المطلقة؟ نحن لما وضعنا هذا قانون أحوال الشخصية ليطبق في سوريا، هذا وضع أيام الشيشكلي سنة 53، وأنا مو أقول من قبيل الادعاء، لا والله، هل وضع مشروعه مكتوب في المذكرة الإيضاحية. ثم جاء معنا في اللجنة إخوان لنا من أفاضل العلماء الشيخ مصطفى الزرقا والشيخ صبحي الصبار وجماعة، وضعنا مادة سميناها تعويض الطلاق التعسفي. شو معنى الطلاق التعسفي؟ كنت تسمحوا لي ولو أخذت نصف الحلقة أن أتوسع قليلا في بيانها. الطلاق هل الأصل فيه أنه مباح للزوج أن يطلق متى أراد؟ كما قال أحد الإخوان الذين سألتهم المجلة هنا في قضية الأسبوع، نعم هذا قاله كثير من الفقهاء، لكن القول الأرجح والأصح أن الأصل في الطلاق الحظر للإباحة. هذا كمان رأي شيخ الإسلام ابن تيمية. ما الفرق إذا قلنا الأصل في الطلاق الإباحة أن الزوج حر يطلق متى شاء، إذا قلنا الأصل في الحظر أنه لا يطلق إلا بمسوغ شرعي؟ بقي نقطة على الهامش، انتبهوا إليها، حط ظاهرة على الهامش لكن واضحة وبينة. إذا طلق طلاقا بدعيا، طلاقا مخالفا، هل يقع أم لا يقع؟ أثر الطلاق يقع على أي طلقة؟ لك لو معك مسدس، هل الجندي في المعركة عنده بندقية يطلقها، لو بتطلع الطلقة هي إلى عدو جاء يحتل أرضي وجاء يقتلني وجاء يسلبني حقوقي، أليس لي الحق أن أدافع عن نفسي؟ فالطلقة لتخرج من البندقية في المعركة وتوجه إلى صدر العدو اللي جاء يقتلني، أنا أدافع عن نفسي فأقتله بالطبع، هذه طلقة مشروعة. لكن ممكن تطلع الطلقة فتصيب بريئاً، يأثم اللي أطلقها ويعاقب، لكن اللي أصابته يموت على أي حال. ولذلك الطلقة الطلاق ولو كان مخالفا أثره يقع. الطلاق ما حكمه؟ بالأصل محظور، هذا على القول الأرجح. الطلاق قد يكون تعتري الأحكام كلها، في أحيان يكون الطلاق واجبا في حالات، في أحيان يكون الطلاق مندوبا إليه، في أحيان يكون الطلاق حراما، يعني يعاقب الزوج الذي يطلق، يعاقبه الله كما يعاقب مرتكب كل حرام. هذا إذا طلق المرأة بلا سبب وبلا ذنب ولا أساءت إليه ولا عملت شيئا فطلقها، هذا الطلاق يقع عليها مثل الطلقة اللي بتطلع من المسدس، تطلع ظلما وتقتل بريئا لكن بيموت، يموت يعاقب القاتل، نعم لكن ذاك ما، فالطلقة يقع أثره لكن يكون قد ارتكب محرما. الطلاق التعسفي ما هو؟ جينا نحن قلنا وضعنا مادة جديدة ما هي موجودة، لكن أبين لكم من أين أتينا بها، معلش توسعت الأمر مهم. قلنا فيها أنه إذا طلق الزوج زوجته بلا سبب مشروع، ما في سبب أبدا، وحطينا الشرط الثاني وما كان ينبغي أن نضعه، وكان الطلاق يؤدي بها إلى العوز والفاقة، فللقاضي أن يحكم لها بتعويض مقابل هذا الطلاق. حددنا لمدة نفقة سنة تحديد من عندنا نحن. بتقول من أين جبتها؟ قد يسأل سائل أنه أنتوا وضعتم قانونا جاي تحطوا تشرعون من عندي أنفسكم من الدين ما لم يأذن به. لا لا والله، نحن كل ما صنعناه اليوم من السنة عندما يطلق الرجل زوجته أن يمتعها، يعني قدم لها هدية، قدم لها ترضية، لك عشت أنت وياها سنوات الطوال هاي والآن تفارقك من الزوق من اللطف من اللياقة من الوفاء، قدم لها هدية. الهدية هذه هي المتعة، متعة بالضم بالاصطلاح، غير المتعة، مو زواج المتعة، شغلة تانية هذه المتعة، فمتعوهن وسرحوهن صراحة جميلة. هذا مندوب، والحاكم هاي قاعدة معروفة، الحاكم له أن يأمر بالمباح فضلا عن المندوب، فيكون أمره واجب الطاعة، لأنه الله قال وأولي الأمر منكم، هذا اللي حطيناه. إذن أول شيء لو أن وزارة العدل تقبل هذا وتؤلف لجنة وتقرر هالأمر وتلزم القضاة بالعمل به، يعني كل واحد يطلق زوجته بلا سبب، لا سيما إذا كان طلاقها يؤدي بها إلى الحاجة وإلى العوض، حتى ولو كان لا يؤدي بها، تعويض معنوي عن طلاقها يلزمه أنه يدفع له مبلغا من المال فوق المتأخر وفوق نفقة العدة، هذا تعويض عن الطلاق التعسفي. بعدين في شيء لتقليل الطلاق، أنتم ما بتحطوا هنا متأخر للمهر، هو شرعا المهر يجوز تعجيله كله ويجوز تأجيله كله، أو تأجيل بعض وتعجيل بعض. أنا أقترح هذه فيها فائدة تانية اللي بدي أقترحه الآن، تسهيل الزواج وتصعيب الطلاق. شو نعمل؟ منحط المقدم يسيرا، إنه هاي زوجناك البنتي المقدم 10,000 والمؤخر 500,000 200,000، نعم هذا يدفع المعجل إذا كان سليم الصدر وكانت نيته يعني نية خير، ما يريد الطلاق ما يضره أن يكون المؤخر كبيرا. المؤخر متى يستحق؟ إذا ما حدد بمدة معينة المؤخر يستحق عند الطلاق أو عند الوفاة. فهي صار أمران عندنا لتقليل، اقتراح عملي لعلاج المشكلة اللي درسوها هنا في مجلة اليمامة، أزيدها على ما قاله الأساتذة الكرام. أول شيء عند العقد قللوا المعجل تسهيلا للشباب، تهوين الزواج عليهم وتخفيفا للعبء عن عواتقهم بتقللوا، ويكبر المؤخر يزيدوه كثير، يصير إذا بده يطلق بده يتردد، إذا بده يدفع عارف نفسه إنه إذا طلق بده يحط 300,000 صار يتردد بالطلاق، يعني يفكر بيقولوا بيعد للعشرة قبل أن يقاد، بده يعد ل10,000 واحد قبل أن يقرر. نعم واحد قال طلق زوجته ثم أعادها ثم طلقها ثم أعادها
والآن ثم طلقها الطلقة الثالثة وإنني أريدها وتريدني وعندنا أطفال. قال لقيلهم أنا وجه أنه أن يتراجع لك يا عم وقعت نفسك. مرة واحد رأى إنسان يغرق في الماء ماذا عمل؟ هذا راح جاب قربة نفخها وملأها بالهواء وركب عليها وظن بأنه يقطع بها نهر الفرات، ما حملته هي نفست فغرق. استجار بالرجل قال له يداك أوكتا وفوك نفخ، صارت مثلا أوكى الإناء يعني مسكه من الوكاء ونفخ فيه، يداك أوكتا وفوك نفخ. هذا من قال لك أن تطلقها ثم تعيد ثم تطلق بعد الطلقة الثالثة؟ خلاص ما عاد لها رجعة حتى تتزوج بآخر. والذي يعمله جهلة الناس ممن لا خلاق لهم ولا يهتمون يعني بالشرف والعرض، أنه يأتي بواحد يعقد له على زوجته اللي طلقها عقدا ظاهريا عقدا صوريا أو ثم يدخل بها ويشترط عليه أن يطلقها. هذا اللي سماها الرسول عليه الصلاة والسلام التيس المستعار، مثل اللي عنده عنزات فيستعير وتيس. ما بدي أوضح كثير، فهمته من المقصود. هذا لا يجوز. فمن طلق زوجته ثلاث طلقات ربنا قال فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. كيف ينكحها؟ يتزوجها زواجا حقيقيا، مو زواج صوري شكلي، لا زواج مثل الزواج كله. ويدخل بها دخول، الشرط الثاني، ويدخل بها دخولا فعليا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. شوف التعبيرات النبوية، اللهم صل، التعبيرات نزيهة لطيفة نظيفة عفيفة ما فيها. والثالث أن يطلقها طلاقا اختياريا، فإذا اشترطوا عليه أن يطلقها بعد يومين أو ثلاثة، أو كان الوضع وضعه اللي جاب فيه واحد رئيس جاء بأحد مرؤوسيه ليحلل له زوجته، أو مدير الشركة جاب عاملا عنده لا يملك مخالفته، هذا ما صح، لا صح العقد ولا صح رجوعها إليه. معنى ذلك اليوم الإسلام مو دين شكليات، الإسلام دين عملي، دين حقيقي مش يمشي مع الحياة. هذه زوجت بها الرجل ما اتفقا، طلقها، جعل له الشرع الحق بأن يعيدها، أعادها، جربوا التجربة الثانية فشلت، قال له طيب إلك تجربة، جربوا التجربة الثالثة فشلت. بعد ثلاث تجارب إيش بقي؟ بيقول له يا بنتي أنت في الدنيا رجال كثير، كما جربت هذا جربي غيره، وأنت اذهب إلى غيرها، والنساء كثيرات فجرب غيرها. يمكن هذه بعد أن تتزوج بالزوج الثاني مثل ما بيقولوا بالمثل العامي تترحم عن النباش الأول. قال كان في الضيعة في واحد كل ما دفنوا ميت ينبش قبره ليسرق الكفن، مات فرحوا بموتي قالوا خلصنا منه. جاء ابنه بعد منه طلع أشنع يسرق الكفن ويقطع رأس الميت ويحطه على القبر، قالوا الله يرحم النباش الأول. مثل ويقع ويطبق في الحياة كثيرا. يمكن الأول كان يسبها هذا بيضربها، هذا كان يضربها بيدي هذا بيضربها بالحطبة، بتقول ها والله يا ليتني أرجع إلى الأول، هو قد تأتيه وحدة غيرها أسوأ منها، فيعودان بعد هالتجربة هي ليبدأ من جديد، وغالبا تنجح التجربة الجديدة بعد ما مر بهما. نعم هذا الجواب. من رجل يقول ما أسمي أسماء ولا أذكر الأماكن، لأن ذكر الأماكن والأسماء طبعا لا يجوز، فيه تشهير. أذكر يعني القاعدة وأجيب الجواب العام. يقول بأن رجلا سمى طلق امرأته بعلم هذا السائل وعلم الجيران أول مرة وأرجعها، ثم طلقها مرة ثانية وأرجعها، ثم طلقها الثالثة وهو لا يزال قاعدا معها يعاشرها. قال هل يجوز له ذلك؟ لا، لا يجوز قطعا، لأنه الكلام اللي نحن اليوم مذهب ابن تيمية هل نفتي به طلاق الثلاث نفتي بوقوعه واحدة ويفتي به الأزهر والمحاكم الشرعية في مصر والشام وغيرها، هذا في طلاق الثلاث بلفظ واحد، إذا قال روحي طالقة بثلاثة طالق ثلاثة. أما
إذا طلقها وردها ثم طلقها وأرجعها ثم طلقها، هذه لا عند ابن تيمية ولا عند أحد من علماء المسلمين يجوز أن ترجع إليه حتى تتزوج بآخر. وهنا بدي أوضح شيء يعرفه الكثير منكم، أنا هي أحاديثي ما هي للعلماء يا أخي، العلماء أعلم مني بكل ما أقول ويعرفونه، أنا أقول لأمثالي يعني من الدراويش الذين يحبون أن يتعلموا. نعم، ف الزواج مو للتحليل. هلا اذا جبنا واحد قلنا له يا اخي شوف هذه طلقها زوجها ثالث مره وبدنا نزوجك اياها حتى يعني تحل زوجها وانت بتطلقها ثاني يوم او شيء، هذا ما صح العقد، اعوذ بالله ما صح، هذا صار عقد موقت ولغايه سيئه، يعني حتى كما سيئه في نظر الشرع ونظر العقل ونظر الخلق القويم. تزوج زواج حقيقي ويطلقها باختياره ورضاه بدون إكراه ولا شهادة. بقي هذا، إذا لا يجوز أن تبقى معه، بقل لي ماذا أعمال؟ هل يجب علي أنا وعليك أنت إذا اطلعت على مثل هذه الحال أن تعمل شيئا؟ نعم يجب عليك أن تذهب إلى القاضي فتقيم الدعوة. تقول أنا إيش مصلحتي بإقامة الدعوة؟ القاعدة العامة بالادعاء أن الواحد يطلب حقا له. إذا رحت أنا ادعيت قلت أنا أدعي أنه زيد هذا أخذ 100 دينار من عمر فخذوها من زيد وعطوها لعمر، بيقول لي القاضي أنت ايش دخلت يا أخي؟ إنما يدعي صاحب الحق أو وكيله. لكن مثل هذه المسألة اللي فيها حق الله، هذه يجوز لكل إنسان من لكل مسلم أن يدعي بها حسبة، أي دعوة حسبية. شو معنى حسبية؟ لله. فأنا بروح عند القاضي أقيم الدعوة على هذا الرجل وأنصب نفسي خصما. تقول لي شو صفتك هنا؟ صفتي هم مثل صفة المدعي النائب العام في التشريعات الجديدة. على النيابة العامة شو هي؟ النائب العام يدافع عن الحق العام. النائب العام عندما يقوم، شوفوا تبع هاي تطلعهم بريميسون ما أدري الشكلها، النائب العام ما يدافع عن حق نفسه. فأنا هنا بل كل مسلم في مثل هذه الحال، هلأ لو سمعت أنه وصي أكل أموال القصار، القصار ما يستطيعون أن يدعوا، تستطيع تروح للقاضي فتجعل من نفسك خصما له وتقيم عليه الدعوة. واحد سرق من المسجد، سرق من المقبرة، سرق شيء هو حق لله، كل واحد له الحق يعني أن يقيم الدعوة حسبة. نعم،
بيدي رسالة، أنا عادة ما أقرأ الرسائل، أقرأ بعض جمل منها. عم تقول هي مرسلة حوف من مكة المكرمة، ما فيها قال تزوجت، عم أقول تزوجت وعمري 20 سنة ولكنني طلقت بعد زواجي بأسبوع واحد فقط. الحجة قال لما يعني اجتمعت مع زوجها ما خرج منها الدم الذي يعتقد الناس أنه لابد أن يخرج من البنت البكر. وعم تقول بعدين مع أنني بحق آيات كتاب الله الكريم لم يسسني أحد قبله ولم يحصل وأن سقطت أو أصابني شيء إلى آخره. وتقول هي إنني لا أتحرج أن أقول قصتي ولكن لأوضح إلى الرجال كم من زوجات قد ظلمنا، وقال تعالى إن بعض الظن إثم. شوفوا يا إخوانا هالقضية هذه هي مأساة في الواقع، والبنت هذه وأمثالها مظلومات بلا شك. هذه منشأها هذا الرجل اللي طلقها بعد أسبوع، منشأ هالعمل الجهل بالدين والجهل بالعلم. من قال لكم أنه كل امرأة بكل بنت بكر عند الزواج لازم يخرج منها دم يعني يبلل المنديل كما يعتقد بعض الناس؟ في معلومات ينبغي أن يعرفها كل واحد. هلا في كتب طب شرعي ما في مانع أن يتعلم المسلم والمسلمة بعض هذه الأمور لئلا يقع في مثل المشكلة هاي. اليوم غشاء البكارة على أشكال مختلفة، بعضه حلقي على شكل حلقة، بعضه في ثقوب، بعضه متين جدا لا يمكن يعني أن يتمزق إلا بتدخل طبي يعني بالمشرط بالسكين، فمو كما يظن الناس القضية. بعدين وجدت حالات، نحن لما درسنا الحقوق أقول عن نفسي إمتى نحن كم دخلنا كلية الحقوق؟ سنة 1931، نحن الآن سنة 90. أحيانا يتم الزواج والطلاق بل الحمل، يتم الحمل مشاهدات كثيرة، البنت تحبل من زوجها، لا يتمزق غشاء البكارة إلا عند الولادة. فهذه الفكرة المنتشرة عند الناس ينشأ عنها مثل هذا الظلم للنساء، هي ظلمت أولا بأنها طلقت،
هدمت حياتها الزوجية، ظلمت ثانيا بأنها يعني ساءت سمعتها بين الناس، انطلقت فيها الألسنة وانتشرت أقاويل السوء وهي بريئة. ولذلك الفكرة هذه اللي عند كثير من الرجال خطأ، روحوا تعلموا ما في مانع. اليوم أحيانا يتم الزواج وما بينزل، بعدين بينزل الدم ما هو كثير، الدم بين جرامين وخمس جرامات، وأحيانا بحالات قليلة جدا يزيد الدم جرامين. شو جرامين؟ يعني شيء لا يكاد يدرك.
هذا السؤال قال: هل يجوز طلاق المجنونة وزواج أختها؟ نعم يجوز، يجوز طلاق المجنونة وطلاق العاقلة. بقي الطلاق إذا كان الطلاق بلا سبب أو كان طلاقا بدعيا يأثم صاحبه، هذا كنا بيناه. هذا قال مرسل من الليث، اختلف مع زوجته، قال لعنها، قالوا له أنها يعني حرمت عليه وطلقت منه. لا، اللعن لا يجوز، لا يكون المؤمن لعانا ولا طعانا، لا سيما للزوجة. لكن إذا لعنها هل تطلق منه؟ هل يعتبر اللعن طلاقا؟ لا، تبقى زوجة له، لكن عليه وقد أساء وعصى أن يستغفر الله وأن لا يعود إلى هذا. المؤمن لا يلعن. شو معنى اللعن؟ اللعن معناه كبير جدا، اللعن الطرد من رحمة الله. الملعون مين؟ إبليس، لأنه اختار طريق الشر فطرد من لعنة الله. أشياء إبليس وأتباع إبليس الذين اتبعوا سبيله وسلكوا طريقه نلعنهم. اللعن بالجملة جائز، إذا واحد لعن الكفار والمنافقين بالجملة جائز، شخص معين لا يجوز.
في مسائل منتشرة بين العامة ما لها أصل، ما أدري من أين جاءوا بها، هذه واحدة منها. هذا عم يقول أنه امرأة جارتنا عندها 3 أولاد، شو بدي كم ولد عندها امرأة جارتك؟ خلاصة السؤال أنه قال طلقها زوجها بالثلاث وهي حامل في 7 أشهر، وأراد زوجها أن يرجعها وسأل بعض العلماء عواض بعض بعد، فقالوا له إذا وضعت ولدا فهذه المرأة حلال لك. هاي المسألة، هذه مسألة منتشرة بين الناس طبعا ما لها أصل، ولا قال بها فيما أعلم أنا أحد من الأئمة أو العلماء، بأن المرأة الحامل إذا طلقت طلاقا باتا ووضعت ولدا قال الولد هذا يحلها لزوجها. من أين جاءت ما أدري، هذا الكلام ليس بصحيح. فالجواب على ذلك أنه هذا ما هو صحيح. والذي سألته عم يقول سأل بعض العلماء، يبدو أن الذي سأله ليس من العلماء، لو كان من العلماء أو من طلبة العلم لما أفتاه بهذا. هذه من امرأة شابة عمرها دون 20، زوجت رجل وبقيت معه كذا وأنجبت طفلا، بعدين حاصل قال دخل الشيطان بيني وبينه، أعاذنا الله من ذلك. كنت تعوذي لما قبل ما يدخل الشيطان ويقع الطلاق. حاصل قد طلقني وأنا الآن في بيت أهلي والطفل عمره 2.5 سنين، وهي تريد الزواج وتخاف أن يأخذ منها طفلها لأنه موجة كبدي ولا أستطيع البقاء بدون زوج، فجلست حائرة لا أدري ماذا أفعل، وزوجي الآن يريد إرجاعي لأنه لم يطلقني إلا طلقة واحدة، وأنا إذا أردت أن أرجع أهله عقب في حياتنا، فما هو الحل؟ الحل أن ترجعي إلى زوجك، والعقبة هي ينبغي أن تزول من حياتكم. ولك أنا 100 مرة قلت أنه الأهل إما أن يتركوا الزوجين وألا يتدخلوا في شؤونهما، هل يزوج؟ هل عنده ولد وزوجه؟ أو عنده بنت وزوجها؟ يترك الزوجين يختصمان ويصطلحان، يتباعدان ويتقاربان، إلا إذا وقع ظلم كبير أو أمر يعني لا يمكن السكوت عنه، عندئذ يتدخل الأهل. أما في الأمور الصغيرة هذا من حقه شرعا أن يعيد زوجته إليه طلقة واحدة، ومن مصلحته ما هو مصلحة الولد، يضيع الولد، الولد يضيع، فلماذا يقف الأهل عقبة بين هالمرأة وزوجها إذا كان هي تريده وهو يريدها وهي شابة وهو يبدو يعني المفروض أنه شاب ما ذكر؟ فالأهل يحبون ولدهم أو لا؟ ولك يا إخوان حقيقة ظاهرة أعيدها ما كان حدا يفهمها، لك هلأ الأمة لتحب ولدها لا تجلب له المتاعب. اللي بيحب الثاني يأتيه بالمتاعب والمصاعب ولا يأتيه بالراحة والسعادة، فتحب زوجته من أجله. والأمة اللي تحب بنتها ما تأتي لبنتها بالمتاعب وتوقع الخلاف بينها وبين زوجها، بل بالعكس تحب زوجها من أجلها. فهذه أقول لها ترجع إلى زوجها، وأقول لأهل الزوج إذا كان الكلام صحيحا أن يكفوا عن التدخل بينهما عن هذا الإفساد، يعني ما يكون بتعبيرها عقبة في طريق إعادة البيت الذي انهدم. هذا البيت الزوجي انهدم، لك بدنا نرجعه، نرجع البيت. لماذا تمنعون عودة؟ الله بيقول والصلح خير، بتجوا أنتوا تمنعون ما هو خير بنص القرآن. ليش؟ إذا ما أمكن ذلك، الأهل ما اقتنعوا، الزوج هذا هل يطيع أهله في هذا؟ يعني إذا أمره أهله بطلاق زوجته أو منعوه من أن يرجعها، يعني سببوا له، هل يجب عليه أن يطيعهم ولو كان يعني الآمر بذلك أباه أو أمه؟ أنا أقول لا لا. هلا 100 مرة بينا اليوم يا إخوان، طاعة الولد لأمه ولأبيه، وطاعة التلاميذ لمعلمهم، وطاعة الموظفين لرئيسهم، وطاعة الشعب للحاكم المسلم، كل هذا مقيد بقيود، ما هو مطلق، ما هي طاعة مطلقة. لو اليوم الأب قال لولدي افتح النافذة وألقي نفسك من الدور الثامن إلى الشارع وألقى بنفسه، الأب يأثم والابن يأثم أكثر، ما يجوز أن يطيعه. لو حاكم أمر الناس بما فيه معصية، جاء حاكم يمنعهم من واجب أنه لا تصلوا أو لا تقيموا الواجبات أو ارتكبوا المحرمات، اشربوا الخمر، أو قال للنساء اتركنا الحجاب وامشينا حاسرات خلافا لأوامر الله في كتابه وعلى لسان نبيه، ما يطاع، لأنه قاعدة العامة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فالأب الزوج هنا يرجع زوجته، وإذا عارض أبوه أو أمه لا يلتفت لها المعارضة إلا إذا أبدوا سببا شرعيا. إذا قالوا إنه البنت هي مثلا تارك الصلاة أو تنكر الصلاة، ينسبوا إليها شيئا هو في نظر الدين من المكفرات، أي ما عاد يجوز يبقى معها. أما إذا كان السبب دنيويا فقط، إذا ما رجعت إليه ما الحكم بالطفل؟ والله إذا تزوجت بأجنبي عن الطفل، الطفل ينتزع منها. فبدأ تشوف هذه بتقول طيب صعب عليها أن تترك ولدها، نعم، وصعب أن تبقى بلا زواج، نعم، الدنيا فيها متاعب وفيها مصاعب، فأنا ماذا أعمل؟ حكم الشرع هيك أن الولد إذا تزوجت اليوم بأجنبي عنه، هذا لا يعامله كما يعامل ولده، ولذلك بقاء الولد تحت إشرافه، بتقولوا بعض الناس يعاملون الأحكام الشرعية والقانونية ما تبنى على الشواذ، وإنما تبنى على الأعم الأغلب. إذا حضانتها ينزع الولد منها، لمن يذهب الحضانة بعدها؟ لأمها. إذا تزوجت هذه، الولد تستلمه أمها. الكلام قلته حتى من عهد قريب في هالبرنامج هذا، لكن تأتي أسئلة معادة، إيش أعمل؟ أشير إليها لمن لم يسمع الكلام الأول. إذا لم يكن لها أم بعد أمها، تأتي أمه هو أم الزوج، لأن الولد في سن الحضانة لا يتولاه إلا النساء. الرجل الطفل الصغير، الرجل ما بيستطيع يقوم بشأنه، هذا بيستطيع ينظفه، بيستطيع أنه يغذيه ويطعمه، إذا ما رضعه من ثديه من صدره ما عنده لبن، يقول ما رضعه بالمصاص، هذا حليب صناعي. ومع الأسف انتشرت هالمصيبة هي بين الناس، رغم أن الأطباء رجعوا الآن يقولون بأن رضاع الولد من أمه أنفع له ولها، وما في حليب صناعي يقوم مقام الحليب الطبيعي أبدا. طيب يستطيع يرضعه؟ لو فرضنا أنه يرضعه بالمصاص بالقارورة، الحليب الصناعي المناسب مثلا، وأنه ينظفه، طيب يترك عمله بيقعد أمام الولد طول النهار؟ إذن فالجواب لهالبنت هذه أن أول شيء أن يرجعها زوجها إليه، وأن يقنع أهله بالحسنى بأن يكفوا أذاهم عنه وعنها. إذا ما اقتنعوا وأرادوه على ظلمها، لا يطعهم في هذا، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وإذا تزوجت والله الولد ينتزع منها.
هذا سؤال. قال طلقها طلقة واحدة ثم بعث من يقول بأنه أرجعها في العدة أمام شاهدين ثم انقطع عنها تماما، ماذا تعمل؟ شوفوا، أولا هذا الرجل ظالم بلا شك، هذا طلقها له، يعني الطلاق أولا تعتري الأحكام كلها، قد يكون حراما يقع ولكن يأثم صاحبه، يأثم الرجل، وقد يكون مكروها، هو الأصل فيه أساسا الكراهة مو الأصل فيه الإباحة، هذا طلقها ثم أرجعها في العدة، يعني بعد ما أفلتها ربطها وتخلى عنها، هذا آثم. طيب ماذا تعمل؟ تراجع القاضي. والكثير من الناس هنا في المملكة خاصة، ما أدري يعني زيادة عن البلاد الأخرى، بالبلاد الأخرى موجودة لكن هنا أكثر، يرى بعض الناس أنه عيب يروح للقاضي، نحن نروح للمحكمة، ولك ليش عيب؟ المحكمة ما هي خمارة، المحكمة ما هي محل هي. لماذا أقيم القاضي؟ القاضي يذهب إليه الكبير والصغير، الخلفاء وقفوا أمام القضاة والعلماء والصالحون، ما المانع من ذلك؟ فتتراجع القاضي، وإذا كان أبوها يقول لها أن مراجعة القاضي عيب، والله أبوها مخطئ، إيش تعمل لكان؟ إيش تعمل؟ تبقى يعني تضيع حقها لألا تراجع القاضي؟ لا، تراجع القاضي. هذا قصة عجيبة، طالبة في الثانوية العامة، قال لم أشاهد والدتي منذ طفولتي، وأن والدي سامحه الله مصر على عدم رؤيتي لها، علما بأنني عندما أسأله هل بها شيء يعيبها لا سمح الله يقول إنها شريفة، ليس بها شيء، وإن أسباب طلاقها هو زواجه من أخرى. عجيب والله، يعني طلقها ليتزوج بغيرها. لك يا إخوان، بين قوسين قبل أن أتم الرسالة، قلت لكم مرات أن الطلاق تعتريه الأحكام الخمس، بمعنى أن الطلاق قد يكون حراما، أحيانا يطلق الرجل يستعمل حقه في الطلاق ويضع الطلاق في غير موضعه، يطلق بلا سبب، امرأة لا أذنبت ولا جاءت بشيء وطلقه، لك هذا ارتكب محرما، يعاقب مثل عقاب مرتكب المحرمات كلها، صحيح أنه ما يؤخذ إلى المحكمة لكن الحساب عند الله. فلمجرد أنه بده يتزوج بغيره طلقها، هذا الطلاق لا يجوز، لا يجوز، لأنه هذا في مضرة عليها، والإيذاء وإيقاع الضرر على الآخرين هذا حرام. الحاصل، أعود إلى قراءة الرسالة، وهو الآن متزوج بأربع زوجات، وأنا مشتاقة جدا إلى والدتي وأتمنى أن أراها ولو مرة في حياتي، هل يجوز لوالدي قال أن يحرم طفلتين من والدتهما دون أي ذنب؟ لا والله لا يجوز، والله لا يجوز، لا يجوز في دين الإسلام ولا يجوز في القواعد الإنسانية. إذا كان عند هذا الرجل عنده قلب، عنده إحساس، عنده شعور، عنده ضمير، لك فليوقظ ضميره، كيف يحرم بنتا من رؤية أمها بلغت هذه السن، هي عم يقول يبدو أنه لها أخت أيضا، ولا هي شافت أمها ولا أمها شافتها، هذا لا يجوز. الأم هنا إذا رجعت القاضي فإن القاضي يجبره على أن يضع نظاما يرتب ترتيبا لترى الأم بنتيها، يعني اليوم البنت إذا كانت عند أبيها، انتبهوا لها القاعدة الشرعية، بعض الناس ما يعرفون بها يضيعون حقهم، إذا كانت عند أبيها فلأمها أن تراها، وإذا كانت كان الطفل بنت أو صبي إذا كان عند أمه فلأبيه أن يراه، لا يستطيع أحد أن يمنع والدا أو والدة من رؤية ولده، كيف يراها ومتى يراها وأين يراها هذا أمر ينظمه القاضي. نعم، حتى قال ما تدري أن أم أين تقيم، يعني أنا كم الرسائل اللي تأتيني عندي الآن من يوم بدأت هذه البرامج إلى الآن، يعني وردت علي يمكن أكثر من 15,000 رسالة، نعم وعندي أكثرها موجود، فما وردت علي رسالة أقسى من هذه الرسالة، يعني ما وجد يمكن رجلا عنده من القسوة في قلبه مثل هذا الأب، كيف تمنع هالبنت من رؤية أمها، ما تعرف شكلها، تتمنى أو أن تراها ولو مرة واحدة في عمرها. قال فتاة رضعت مع أخي من أمي فهل يا أختي أنا كذلك؟ يكشوفوا يك يا جماعة هذه قضية الرضاع تكلمت فيها كثيرا، لكن الأسئلة لا تزال، لا يزال سيل من الأسئلة يرد علي. هلا أنتم عندكم هنا يبدو أن عند الناس فكرة أنه إذا رضع هذا الطفل مع الولد الكبير أو الصغير ما يتغير الحكم، ما يتغير الحكم من رضع من امرأة، الطفل اللي يرضع من امرأة وهو دون السنتين من العمر، إذا رضع وعمره أكثر من سنتين الرضاع ما له قيمة، إذا رضع وعمره أقل من سنتين، إذا رضع 5 رضعات هذا ثبت بنوته لها بالرضاع بجميع المذاهب، صار أمه من الرضاع على جميع المذاهب. إذا رضع منها نقطة واحدة صارت أمه من الرضاع على المذهب الحنفي والمالكي. والصحابة أيضا اختلاف المذاهب، مذهبين على الشكل ومذهبين اشترطوا 5 رضعات، أيضا الصحابة وجد القولان عندهم، فعلي وابن مسعود أظن أقول من ذاكرتي قالوا يكفي نقطة واحدة فإذا رضع منها وصارت أمه من الرضاع كل أولادها صاروا إخوة له، الذكور والإناث، أولادها من زوجها الحالي وأولادها من غيره، لو كانت متزوجة قبله أو تزوجت بعده كل أولاد هذه المرأة صاروا إخوة للطفل اللي رضع، وكل أولاد زوجها منها أو من غيرها صاروا إخوة له. أما رضع مع الكبير أو رضع مع الصغير هذه ما لها قيمة، ما لها قيمة. نعم، الأحد 25 صفر سنة 1400 الصفحة 8 عم تحكي قصة هنا أنه واحد درج لسانه بكلمة الطلاق يستعملها في جميع الأحوال حتى في المزاح، وكان غير متزوج، واحد تاني مثله تزوج قال أي كل شيء بيقول عليه الطلاق، فاختلف مع رفيقي في السيارة بالطريق يعني فسد دولابها، قال له عليه الطلاق أنه يقوم هو بإصلاح السيارة، والثاني قال له عليه الطلاق أنه لا هو اللي بيصلحها، فهذا الكاتب أو الكاتبة قال حكمت بأن كل منهما حرمت عليه زوجته وباتا يتخبطان في ذلك اللهيب. شوف، أما التنبيه إذا أرادت هي أو أراد ما أدري من الكاتب التنبيه لعدم استعمال الطلاق، هذا الاستعمال المنحرف عن الطريق الشرعي المستقيم الذي يفعله الناس أمر طيب، أما أن تحكم بأنه الزوجة طلقت لا، فنقلت لها حتى ما تقول بجيب شيء من عندك، فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية بمجموع الفتاوى الجزء 32 وتلميذه العالم الكبير الشيخ ابن القيم في إعلام الموقعين الجزء 3 صفحة 51 بأن من قصد بهذا الطلاق، الطلاق المعلق، منع نفسه من عمل أو منع غيره ولم يرد الطلاق كان هذا يمينا، صار يمين ولا يقع به طلاق، وهذا الذي تمشي عليه المحاكم الشرعية اليوم في مصر وفي سوريا وفي الدولة العثمانية قديما قبل أن يعني تنهار الدولة العثمانية بأعقاب الحرب الأولى، فنحن اللي ماشيين عليه أنه إذا أريد إذا لم يرد لم يقصد أوضح بالطلاق المعلق إلا الحث على فعل شيء أو المنع منه ما بتطلق، فهذا نجيبه ونسأله أنه لما قال عليه الطلاق يريد أنه إذا صلح الثاني هذه السيارة يطلق امرأته، يقول لك لا ما يقصد هذا، فإذا يعتبر يمينا ويكفر كفارة يمين ولا يقع بذلك طلاق. نعم، هذا يقول هل يجوز، قال سؤال عجيب محمد السلمان، هل يجوز للزوجة أن تذهب للمحكمة الشرعية تطلب الطلاق والانفصال عن زوجها بسبب شخيره أثناء النوم، وما هي الحالات التي أجاز فيها الإسلام للزوجة أن تطلب الطلاق؟ الطلاق أجيب بإيجاز واختصار، الطلاق في الأصل ربنا وضعه بيد الرجل وقيده بقيود، ما وضعه بيده وأطلقه يعني يفعل ما يريد مقيد، في طلاق سني وطلاق بدعي سبق الكلام عليه، وجعل للمرأة حالات تطلب الطلاق. إذا اليوم أول حالة رح لخصها وبدون التقيد بمذهب معين، أجمع حالات إذا وحدة ما جاءت على المذهب الشافعي بتجي على المالكي، يعني أجمع ما في المذاهب كلها بعضها متفق عليه، يعني إذا كان الرجل به مرض به علة تمنعه من القيام الصلة الزوجية المعروفة لها أن تطلب الطلاق. إذا كان الزوج فيه مرض ساري، مرض معدي يمكن أن يعديها وأن تصاب بمرض مثله، لها أن تطلب الطلاق. هي اثنين. إذا غاب الرجل، إذا غاب، والغياب هذا المدة فيها خلاف بين الفقهاء، غاب ولم يترك لها مالا أو غاب وترك لها مالا، المدة اللي بينوها لها أن تطلب فيها أيضا الطلاق. نعم، الطلاق لعدم الإنفاق. إذا واحد ما رضي ينفق، قال أنا ما بنفق عليك وما جاب شيء لبيته، هذا أيضا لها أن تطلب الطلاق لعدم الإنفاق. ومثل ما قلت لكم كل واحدة من مذهب، طلاق مثلا لعدم الإنفاق من الشافعي، وأظن الحنبلي، عند الحنفي عندهم تدبير آخر. أتكلم الآن بوجه عام، وفي عندنا باب واسع جدا، باب واسع هو طلب الطلاق للشقاق الزوجي، يعني لي إذا تعذرت المعيشة بين الزوجين، ما في تفاهم، خلافات مستمرة، تدعي أنه يقع عليها ظلم منه، هذا باب واسع لها أن تطلب الطلاق، والحكمان هنا يقرران. فقضية مجرد أنه يشخر، يعني يغط أثناء النوم، هذه وحدة ما هي السبب للطلاق. لكن إذا كان الشخير سبب نزاعا وتخانقوا كل يوم، وكان الفريقان مثلا أو كان أحدهما يعني ضعيف في العقل ويبني، يعمل من الحبة قبة كما يقولون، وصار كل يوم يتقاتلوا من أجل الشخير، يدخل هذا في باب التفريق للنزاع والشقاق بين الزوجين. هذا السؤال عم يقول أنه سمع جوابي، يقول سمعت جوابكم على السؤال الذي ورد لكم من السودان، أن المرأة المطلقة بعد 15 شهرا ولدت، ويستفسر هل هو ولده. قال يا فضيلة الشيخ، ما بدي أقرأ أقول فضيلة عن نفسي، بستغفر الله. هذا السؤال مهم، والواجب تعيين وقت كافي تشرحون فيه الحكم، ولا يكون 10 دقائق لما فيه من أمور كثيرة. أولا خوفا على حياة الزوجة، وثانيا رد الولد لأهله وتكونون مأجورين. يعني يسأل عن مدة الحمل. قال أنا عندي بنت ولا زالت بعصمة زوجها، وكل حمل يكون لها بعد 2 سنين تلد، ويتكرر ذلك، ولا زالت تحمل وتنجب للآن، وهذا 3rd حمل لها وبنفس المدة. يعني القضية مهمة جدا، لكن تحتاج لشيء من التوضيح. أولا والله هي مثل ما قال، حتى 10 دقائق ما يكفيها، لابد من بيانها. اليوم في المذاهب تعرفون، أقول على سبيل التذكير، الحنف أقل مدة الحمل، أقل مدة للحمل هذه متفق عليها بين الفقهاء جميعا وبين الأطباء جميعا، ما فيها خلاف، 6 أشهر، ودليلها من القرآن، وحمله وفصاله 30 شهرا، والآية الثانية وفصاله في 2 عامين، الحمل زائد الفصال 30 شهر، يعني 30 شهر 2 سنين، تعدل 2 ونصفا، وفصاله في 2 عامين، وبقي 6 أشهر للحمل. فإذا هي ما فيها كلام. أكثر مدة الحمل الحنفية قالوا 2 سنين، قالوا إنه 2 سنين، والحنابلة والشافعية وأظن المالكية والله غالبا قالوا إنه 4 سنوات. هذا كله اجتهاد، وبناء على حوادث رأوها أو سمعوا بها ممن يرونه صادقا. إذن ما فيها دليل شرعي قطعي من كتاب أو سنة، وإنما مردها إلى الاستقراء. وأنا لما قلت بأن الحمل لا يمكن أن يزيد على 1 سنة على أبعد تقدير، استندت في هذا إلى كتب الطب الشرعي. نحن لما كنا في كلية الحقوق، كنا في كلية الحقوق من قديم، يعني من 43 سنة درسنا الطب الشرعي. بعد ذلك تقدم العلم مثل كل علم، فأنا أخذت كتبا حديثة في الطب الشرعي، ورجعت إلى أساتذة في هؤلاء، عندهم استقراءات ومشاهدات، يعني كل ما رأى طبيب مشاهدة فإنه يدونها وينشرها. ما وجدوا بعد هذا الاستقراء الدقيق الواسع أن الحمل يمكن أن يزيد على 1 سنة، حتى ما يصل إلى 1 سنة. ولذلك قانون الأحوال الشخصية هذا
قانون شرعي بالطبع، نسميه قانونا لأنه مرتب ترتيب القانون هل يعمل به في الشام، هذا أنا كنت وضعت مشروعه ويعمل به الآن من 20 سنة وزيادة، 21 أو 21 أو 22 الحاصل. نعم، وضعنا في أنه أقصى مدة الحمل سنة، فهذا يذكر مشاهدة، هذا كلام جديد عم يقول بنته. فالسؤال هنا، أحيانا علامات الحمل تكون يعني العلامات التي يستدل بها الناس، هذه أقولها أنا الآن مما أحفظه من كتب الطب الشرعي، انقطاع الحيض ليس علامة قطعية على وجود الحمل، هذه واحدة. يعني إذا امرأة كانت تأتيها العادة الشهرية يأتيها الحيض وانقطع، هذه مو علامة قطعية على الحمل، هاي واحدة. الأمر الثاني، انتفاخ البطن ليس علامة قطعية على الحمل، حتى تبدل وضع الثدي الحامل يتبدل وضع ثديها أيضا، هذا ليس علامة قطعية. فهذا الأخ الذي كتب إلي ورسالته في يدي الآن أجيب عليها، هذه قضية مهمة جدا، أنه إذا كان بنته كل مرة تحمل سنتين ولا تزال للآن، فأرجو أنا أن يتثبت من الحمل. التثبت منه لا يكون إلا بفحص الدم، يعني بفحص البول يفحص، هذا يعني الفحص المعروف انه هذا يفحص بول الحامل ثم يحقن به. طبعا المسألة هي ما لي علاقة بها، ارنب او ضفدع او اي حيوان مخبري، هذا الفحص قطعي. فهذا هل اجرى فحصا لها وتثبت عين مبدأ الحمل تعيينا علميا ثم انتظر سنتين؟ أنا أظن أن هذا لم يقع، وأظن أن الخطأ كان بتحديد بداية الحمل. ومع ذلك هذه المشاهدة ينبغي أنه هذا يكتب اسمه الصريح إذا كان يحب أن يخدم العلم وما عنده مانع، وأن يكتب هذه المشاهدة لعميد كلية الطب في الرياض وعميد كلية الطب بجامعة الملك عبد العزيز، وهؤلاء يعني يتصلون بمن يهتم بهذه القضية من الأطباء الشرعيين أو أساتذة الطب الشرعي، لأنه إذا وجدت الآن، هلا نحن نقول أنه المشاهدات التي بنى عليها الفقهاء حكمهم قد يكون فيها يعني خطأ مو منهم، وإنما الخطأ من المرأة اللي قالت أنه ابتدأ الحمل، هذا يمكن أن يقع هنا أيضا. فمن أين تحققت أن الحمل ابتدأ واستمر سنتين؟ هاي القضية. نعم، هذه عم تقول سؤال عن طلاق، أنه امرأة متزوجة وعندي طفلان، قال فات على زواجنا كذا سنة، حصل أن زوجي طلقني طلقة واحدة وأنا في أول زواجي، يعني فات علي شهر واحد، علما بأنه لم يكتشف أحد عن هذه الطلقة ولم أخبر أهلي بها وتصالحنا. نعم، وبعد مرور سنتين من زواجنا تخاصمنا وطلقني الطلقة الثانية وقد كانت العادة الشهرية معي، فهل تثبت أم لا؟ وهل الأولى تثبت أم لا؟ وقال ما علم بها أحد. الطلقتان ثابتتان، الطلقتان تثبتان، وكون لم يعلم بها أحد لا يشترط لي يعني وقوع الطلاق أن يعلم به الناس، ولو أن أهلها لم يعلموا بها. بقي هذه عم تقول أنه في العادة الشهرية، نحن أخذنا، أقول نحن يعني في البلاد العربية كلها، بل في الدولة العثمانية في أواخر عهدها قبل الحرب الأولى، الكلام قلته قبل الآن لما أصدرت قرار حقوق العائلة، هذا من نحو شيء 80-90 قريب منها، ما أدري ما أحفظ التاريخ الآن، أخذوا فيه باختيارات ابن تيمية. ابن تيمية لما رأى الناس خالفوا أصل في الطلاق الوضع الأصلي الشرعي له وخرجوا عليه وجاءوا بأشياء يعني ونشأت مشكلات كثيرة جدا، رد الناس في أمر الطلاق إلى وضعه الشرعي الأصلي. هاي اختيارات ابن تيمية، في الحلف بالطلاق، في طلاق الثلاث بأنه يعتبر واحدا وشيء، هذه أخذ بها الناس اليوم في جميع البلاد العربية يمشون على اختيارات ابن تيمية، إلا في قضية عدم وقوع الطلاق على الحائض. لابن تيمية يذهب إلى أن طلاق الحائض لا يقع، ودليله قوي جدا، ما أدري لماذا لم يأخذوا به، لأنه الحديث فيها لما طلق
ابن عمر زوجته قال رسول عليه الصلاة والسلام لعمر مره فليراجعها، فإذا انقضت يعني حتى تطهر ثم إما أنه يطلقها أو هذا معنى الحديث فليراجعها، اللي فهمه الناس كلهم أنه هي تعتبر طلقة وتثبت عليه الطلقة هي وتحسب عليه الطلقة ويراجع. ابن تيمية عم يقول لهم لا يا جماعة، يراجع هنا معناها أنه يرجع إليها ولا تحسب الطلقة هذه. ومن أراد يقرأ البحث مفصلا في مجموع الفتاوى لابن تيمية. بعدين هي متفرعة من قاعدة أنه النهي عن الشيء يقتضي الفساد أو لا. على ربنا نهانا عن البيع إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، هذا منهي عنه. بعد أن نودي للصلاة يعني أذن المؤذن اللي بين يدي الخطيب، ما عاد في بيع ولا شراء، إذا هذا البيع حرام، حرام قطعا. طيب إذا واحد باع هل يعتبر البيع صحيحا ويأثم أو لا يصح البيع؟ أي المعنى أنه هل يقتضي النهي الفساد أو لا؟ كثير من العلماء يقولون بأن النهي يقتضي الفساد، بيقولون طيب هذه مثلها، فالنهي عن طلاق الحائض يقتضي عدم وقوع الطلاق. فهذه ما عدا يعني ما ذهب إليه ابن تيمية، وما أدري لماذا لم يأخذوا به وقد أخذوا باختياراته في الطلاق كلها، هي وقع عليها طلقتان. هذه عندي مجموعة أسئلة. قال عن الفرق بين الطلاق والحرام، يعني إذا قال واحد عليه الحرام ما الفرق بينه وبين الطلاق؟ الطلاق معروف، بقي الحرام. الحرام في بعض المذاهب، في المذهب الحنفي يعتبر طلاقا. ليش؟ لأنه هذا العرف العام صرف معناه إلى الطلاق. عند الناس اليوم إذا قال عليه الحرام لا يفهمون منها إلا الطلاق في المذهب الحنفي، وفي غيره في مذهب الإمام أحمد يتبع نية المتكلم، فإذا قصد به الطلاق كان طلاقا، وإذا قصد به الظهار كان ظهارا، وإذا لم يقصد هذا ولا ذاك لكن قصد مجرد المنع من فعل شيء أو الحث على فعل شيء، هذا عند شيخ الإسلام ابن تيمية وعلى مذهبه تمشي المحاكم الشرعية من أكثر من 60 سنة، بل من قبل الحرب العالمية الأولى في الدولة العثمانية تمشي على هذا المذهب، أنه إذا واحد جاء بطلاق معلق يعني غير صريح بغير لفظ الطلاق الصريح هذا ونوى به المنع من فعل شيء أو الحث على فعل شيء ولم يقصد الطلاق أبدا، على هذا المذهب صار يمينا وكفارته كفارة يمين ولا يعتبر طلاقا. والسلام عليكم ورحمة الله.
وفي الختام نرجو منكم الاستماع إلى بقية المادة، علما أن جميع الحقوق محفوظة. مع تحيات قرطبة للإنتاج الفني، هاتف 479-13-23، فاكس 473-0055. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.